الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون والملحدون. وبعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي رسول الله، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إلهي إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لذي الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أهيم بزهرة الدنيا فتونا، وأقطع طول عمري بالتمني، ولو أني صبقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا يا عفو، واغفر لنا يا غفار، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من التكلف لما لا أعلم، كما أعوذ بك من العجب بما أعلم، وأعوذ بك اللهم من السلاطة والهذر، كما أعوذ بك من العي والحصر. أعذني رب من حصر وعي، ومن نفس أعالجها علاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فما زلنا وإياكم في الحديث عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه الأمة العربية والإسلامية مقصرة تجاه هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، مقصرة في معرفة صفاته وأخلاقه وشمائله، مقصرة في معرفة الحوادث والوقائع اليومية التي كانت تجري معه بينه وبين أسرته، بينه وبين آل بيته، بينه وبين أصحابه. يحرص كثير من الناس على تدريس السيرة النبوية ويأخذون منها فقهها، فألفت كتب كثيرة في فقه السيرة النبوية. ما هي الأحكام الشرعية؟ وما هي الاستنباطات المستخرجة من هذه الحادثة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يسمى بفقه السيرة. ما هي الأمور التي يمكن أن نستخلصها من هذه الواقعة؟ وكثير من الناس عندما يدرسون السيرة النبوية يعنون بالمغازي والسرايا، بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. والسرايا جمع سرية، التي كان يرسلها بغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة حنين وفتح مكة وغزوة العسرة إلى غير ذلك. وهذا كله أمر عظيم يجب أن نتعلمه، يجب أن نتعلمه. لا تفلح أمة جهلت رسولها. ولكن أريد أن أعلق على ذلك بالتعليق الذي ذكره أحد الدعاة إلى الله عز وجل، وهو من كبار الدعاة، يقول: إن هذه الأشياء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تستغرق 5% فقط، الغزوات والحروب والسرايا والأمور العسكرية 5% من سيرته صلى الله عليه وسلم، و95% فيما عدا الشؤون العسكرية. فنحن أهملنا 95% وعنينا 5%، ففهم الناس أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غزوات وحروب وشؤون عسكرية. والواقع أن 95% من حياة رسول الله، من عمر الرسالة، من البعثة على رأس 40 إلى الانتقال إلى الرفيق الأعلى في 63، تشكل هذه 5% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن رحمة هذا النبي العظيم، وعن الأمور التي نجهلها كثيرا في حياتنا اليومية، والتي يجب أن نعنى وأن نهتم بها. فنبي الرحمة تسمية نبوية، هو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري: أنا محمد وأحمد والمقفي، أي خاتم النبيين، والحاشر الذي يسوق الناس إلى المحشر، ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وهو القائد صلى الله عليه وسلم: بعثت رحمة مهداة. وقبل كل هذا كلام ربنا يفضح في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي أن ندرك هذه الأمور لننقلها لأبنائنا، لنحفظها نحن، لنحفظها لأبنائنا، ثم لتنقلب واقعا عمليا سلوكيا في حياتنا اليومية، ثم لننقلها لغير المسلمين، لغير العرب الذين يجهلون من هو محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله نهى عن قتل النمل والنحل، ونهى عن قتل السرج، وهو اسم لطائر عظيم الرأس يقال إنه أول طائر صام لله تعالى، ونهى عن قتل الضفدع فإن نقيقها تسبيح، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، ومر على قرية نمل حرقت فانزعج وغضب: من حرق هذه؟ نحن يا رسول الله، لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار. وأخذ الصحابة فرخي عصفور صغير من حمرة، من عصفور، فجاء رسول الله ورآها تفرش وترفرف بجناحيها،
وهي تبحث عن فرخيها، فقال: من فجع، انظر إلى كلمة فجع الفاجعة، من فجع هذه بفرخيها أو بولدها ردوا إليها ولدها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لواحد من الأنصار فوجد جملا، لما رأى رسول الله ذرفت عيناه، فجاء رسول الله ومسح على ذفراه أي مؤخر رأسه، ثم سأل عن صاحب الجمل فقال: أنا. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى لي أنك تجيعه وتذئبه، ما عم تطعمي وعم تتعبه. وذلك الجمل الذي عندما خرج رسول الله من المسجد وجده مناخا على باب المسجد، لما رجع من آخر النهار وجده في نفس المكان في حر الظهيرة، الحرارة 50، والجمل في مكانه، ليس أمامه طعام ولا شراب ولا ظل يستظل به. من صاحب هذا الجمل؟ فابتغي فلم يوجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تتقوا الله في هذه البهائم؟ اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صحاحا وكلوها سمانا. وذلك الرجل الذي أضجع الشاة ليذبحها وبدأ يحد شفرته أمام عيني هذه الشاة، خاروف بده يذبحه وعم يحد الشفرة أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم يخاف على شعور جمل، على شعور شاب، فكيف برحمته بابن آدم؟ كيف برحمته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما ينبغي أن نقوله للآخرين. ولقد رأيت عنوانا لأحد من كتب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عنوان ملفت للنظر، هذا العنوان عنوانه قال: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمخطئين والمذنبين. رحمته ورفقه بالمخطئين والمذنبين. مخطئ إنسان مذنب، إنسان مرتكب معصية، مرتكب مخالفة شرعية، رسول الله يرحمه ويرفق به؟ قال: نعم. كيف تظن أن رسول الله ينظر إلى هؤلاء المذنبين والمخطئين والمقصرين؟ كيف تظن نظرته إليهم؟ طيب كيف وجهنا نحن أن نتعامل مع المخطئين والمذنبين والمقصرين؟ كيف؟ بالشدة، بالغلظة. أعوذ بالله، أنت إنسان مذنب، أنت إنسان فاسق، هكذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن أجيب عن هذا السؤال، ولكن سأترك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الوقائع التي أذكرها لكم، سنأخذ الجواب من هذه الوقائع. مذنب، مقصر، بعيد عن الله، مرتكب لمعصية كبيرة كانت المعصية أو صغيرة، يرأف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، كيف تعامل معه؟ كيف يرحم هذا الإنسان؟ يقول سيدنا أبو هريرة، والحديث في صحيح البخاري، يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اضربوه. فيقول سيدنا أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض للرفيق الأعلى ولم يذكر حدا للخمر، لكن حصل الإجماع بعد ذلك. وتعرفون قول سيدنا علي كرم الله وجهه عندما سئل عن ذلك، قال: إذا شرب هذا، يتكلم بكلام لا يدركه، وإذا هذا افترى يرمي المحصنات المؤمنات، يقول عن فلان زانية وهي ليست بزانية، وحد المفتري 80 جلدة، فصار حد الخمر 80 جلدة. لكن قبل ذلك لم يكن هناك حد. يقول: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف هذا الرجل قال بعض القوم: أخزاك الله، أخزاك الله، أي أدخل الله عليك الخزي والعار، أخزاك الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. هنا انتهت رواية البخاري. وعند الإمام أحمد في مسنده زيادة: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله. بدل أخزاك الله، رحمك الله، غفر الله لك ورحمك. هكذا تصرف مع المذنبين المخطئين، وهذه هي رحمته بالمخطئين ورفقه بالمذنبين. الحديث الثاني أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه، يقول: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مسجد النبي بالجامع، ومعه أصحابه. هذا الشاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. إذن يعني إذن، لكن إذا بدأت بها لا تلفظ الهمزة، تقول إذن، إذن، خطأ من البداية بها، إذن لي بالزنا. فقام الناس إليه ليضربوه، فزجروه وهموا به بالجامع، بيت الله، مع سيدنا الرسول، والصحابة كلهم قاعدين، وجاي بكل هذا، بهذه الجرأة. ما بيجوز نقول لأنه عن الصحابي، لأن هذا صحابي جليل. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي بالزنا، بدك تعطيني إذن، بدي إذني، إذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اتركوه، اكففوا عنه، يعني كفوا عنه. وقال لهذا الشاب: أدنه، أدنه، والهاء هاء السكت، أدنه. قال له: أبد حبيبي، عندي شرك، تعرف. فدنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. ليش واقف؟ اجلس. فجلس. أدنه فدنا، اجلس، فجلس. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال هذا الرجل: لا والله، جعلت فداك يا رسول الله. وفي رواية: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا والله لا أرضاه لأمي. انظر ماذا علق شراح الحديث عند قول هذا الشاب: فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: رغم كل حبه لهذه المعصية وتعلقه بها ويطلب الإذن بها، لكن انظر إلى مكانة الله ورسوله في قلب هذا الشاب المؤمن. انظر إلى قلبه، يقول لرسول الله: فداك أبي وأمي يا رسول الله. يفدي رسول الله بأبيه وأمه. إذن كم يحب رسول الله هذا الشاب الذي يقول هذه الكلمات: لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأختك؟ قال: لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: أترضاه لعمتك، لخالتك؟ وهو يقول ذلك الشاب: لا والله فداك أبي وأمي يا رسول الله. يقول راوي الحديث، يقول: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه، على صدره، وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. يقول الصحابة: فلم يكن ذلك الفتى بعد هذا يلتفت إلى شيء، يعني إلى شيء من الزنا أو المخالفات الشرعية. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا يجوز لنا وبنص كتبنا أن نسب أصحاب المعاصي، منصوص في الفقه، ولكن ندعو لهم بالهداية. ثانيا لا يجوز أن تعتبر نفسك أفضل الناس بل اتهم نفسك، وإذا عافاك الله من معصية فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من الناس تفضيلا. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى واحد منا مبتلى. ثم بعد ذلك التعليم للجاهل والحوار، ليس الموضوع سب وشتم، ليس الموضوع عنف وقسوة. قال له صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا، قال اجلس فجلس، لأنه عندما هب إليه القوم ليضربوه أرعب هذا الشاب، صور 50 زلمة راكبين بدهم يقتلوه. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم هدأ من روعه ثم حاول. إذا رسول الله وظهرت المحبة على لسان ذلك الشاب، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم أقنعه بالحوار العقلي، الحوار أترضاه لأمك أترضاه لأختك، وبعد الحوار العقلي الدعاء. لاحظ المراحل، الدعاء نهاية اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. إذا أمرنا أن ندعو لأهل البلاء وأهل الابتلاء، هكذا هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمذنبين. الحوادث والأحاديث كثيرا يرجئها إلى الخطبة القادمة، أختم بهذه الحادثة. البخاري ومسلم في صحيحيهما أخرجا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء أعرابي دخل المسجد أعرابي وقال يا رسول الله هلكت، هلكت يا رسول الله، عم يضرب بحاله، خير شو عامل؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فأنتم تعلمون أن هذا الأمر يفسد الصوم وتجب به الكفارة، كفارة الصيام، اعتاق رقبة الذي ليس عنده رقبة وحصل لقاء بينه وبين زوجته لقاء كامل، يصوم شهرين متتابعين ليس بينهما عيد، لا عيد فطر ولا عيد أضحى، وإذا بيفطر يوم بيعيدون 60 من أوله 60 يوم. فإن كان لا يستطيع الصيام يطعم، لا يستطيع مو والله ما بده، هو فعل ذلك مع زوجته برمضان وما بده يصوم لأن موضوع 60 يوم صعبين عليه، هن لأنه صعبين ربنا عز وجل جعلها كفارة حتى ما الإنسان يعود مرة ثانية، يطعم 60 مسكينا إذا كان لا يستطيع أصلا. فهذا الأمر في رمضان والناس صائمون وهذه معصية ومخالفة شرعية، يا رسول الله هلك ما صنع؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، وفي رواية هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال له أنا؟ قال والله ما معي أكل آكل، أنا زلمة درويش، لا عندي عبيد ولا عندي خدم ولا حشم. قال لا والله يا رسول الله ما أجد ما أعتق به رقبة، ما عندي والله ما عندي. فقال صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أوقعني بذلك إلا الصيام؟ قال له الله يخليني اياك يا رسول الله، انا رمضان ما عم احسن زبطه، بدك يعني صوم شهرين متتابعين، هذا رمضان وهو اعلى شيء وفرض وما عم يزبط معي، بدك يعني صوم شهرين متتابعين ما بيزبطه. قال يا رسول الله وهل اوقعني في ذلك الا الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم اطعم 60 مسكينا. فقال هذا الرجل قال والله يا رسول الله لا اجد ما اطعم به 60 مسكينا، والله ما معي. يقول سيدنا أبو هريرة فلبث الرجل غير بعيد، جلس هيك بجانب المسجد، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بعرق من تمر والبعض صحح هذا الحديث بعزق من تمر، وهذا تصحيح. والحديث عرق، والعرق هو الصينية المصنوعة من القش، يعني الصدر، صدر موضوع في تمر، هيك صدر كبير كله تمر، شغلة ظريفة كتير. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين ذلك الرجل الأعرابي الذي كان يسألني قبل قليل؟ أين ذلك الرجل؟ فجاء هذا الرجل، كان في المسجد، قال: خذ هذا فتصدق به. إذا ما معك أنت الطعم 60 مسكين، هاي واحد جبلنا تمر، أنا عم أعطيك يا هون، خذ هذا العرق من التمر فتصدق. قال: خذه فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين طرفي المدينة، ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر مني. يقول سيدنا أبو هريرة: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: خذه وأطعمه أهلك. وفي رواية: ولا تجزئ أحدا بعدك. يعني عامل اللي عامله، ولا أعتق رقبه، ولا صام شهرين متتابعين، ولا أطعم 60 مسكين، وعطوه تمر خذ تصدق فيه، قاله حأخذه إلي. يعني عامل اللي عامله وأخذ تمر بآخر هالشغلة، يعني أخذ جائزة. قال شراح الحديث: إنما فعل أو أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الأعرابي لعلمه بصدق توبته، ولعلمه بصدق ندمه، انه فعلا جاء الى عند الرسول امام الناس: هلكت يا رسول الله، عامل شغل كبير انا. فرأى رسول الله ان توبته حقيقية وان ندمه حقيقي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذه فأطعمه اهلك. تساهل معه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجزئ احدا بعدك. ايها الاخوة الكرام، هذا رجل قصر وارتكب ذنبا، وهكذا تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. إنها ليست دعوة إلى التساهل في المعاصي، إنها ليست دعوة لفعل الكبائر والصغائر ثم بعد ذلك نقول الله عز وجل غفور رحيم، فهذا صدق، الله غفور رحيم، ولكن اعلم أن عذاب الله شديد، غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. المؤمن يعيش بين الترغيب والترهيب، يعيش بين التفاؤل والخوف من الله سبحانه وتعالى. المؤمن يعيش دائما بين الرجاء بعفو الله ورحمته والخوف من عقابه، وربما يكون العقاب في الدنيا قبل أن يكون العقاب في الآخرة، ربما يكون العقاب تراه في أسرتك قبل أن يكون يوم القيامة، ويكون السبب ذنبا كبيرا فعلته. ورب العزة والجلال لا أكرم منه، وهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. ما يهمنا إذن هي ليست دعوة إلى التساهل بالمعاصي والآثام، ما يهمنا هو هذا العنوان الجميل: رحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه مع المخطئين والمذنبين. ما يهمنا كيف نتعامل مع أهل الابتلاء. هذه الأشياء نجهلها في سيرة رسول الله، في شمائل رسول الله، في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الصنف من الناس البعيد عن الله يجب أن تكون رحيما به. لماذا؟ الجواب: لأنك طبيب ولست جراحا. أيها الناصح الذي ينصح، أنت طبيب ولست جراحا، ما بدك تمسك باللي تذبح، بدك تطبب، إنما أنت ناصح ولست فاضح، لست فاضحا، إنما أنت ميسر ولست معسر، لست معسرا. لذلك أيها الإخوة، الإنسان المؤمن دائما إذا رأى أهل المعاصي والمخالفات الشرعية ماذا يقول؟ ماذا علمنا رسول الله؟ أو إنسان مبتلى في جسده بمحنة ما، ماذا يقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير من الناس التفضيل وتسأل الله لنفسك السلامة من هذا الابتلاء من هذه المعاصي والآثام، وتدعو لصاحب الإثم وصاحب المعصية. الحديث له تتمة، نتركها إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.